عبدي إلى الله تعالى محفوفة بتوبتين، توبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبتين، توبة قبلها توجب للعبد أن يتوب، وتوبة بعدها هذه التوبة بعدها وهي قبول التوبة من الله تعالى. بمعنى مثلا يمكن ذكرناها قبل ذلك وهي من أحكام التوبة المهمة، أن توبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبة العبد إلى الله تعالى بين توبتين من الله عليه، توبة سابقة وتوبة لاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد وتاب الله تعالى عليه ثانيا قبولا وإثابة، قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فتاب الله تبارك وتعالى عليهم أولا كما يقول إذنا وقبولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتابوا بذلك، فلما تابوا قبل توبتهم تبارك وتعالى، أي فتاب عليهم كما يقول هنا الشيخ قبولا وإثابة. واضح؟ فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى، التوبة الأولى هي توبة الإذن والتوفيق، والتوبة الثانية هي توبة القبول والإثابة، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذا معنى كما ذكرنا، معنى من أهم المعاني، إن الله تبارك وتعالى ما يتوب العبد إلى الله تعالى إلا بأن يتوب الله تبارك وتعالى عليه، فإذا لم يتب عليه فقل ما يتوب، فإن تاب عليه وفتح له باب التوبة إذنا وتوفيقا تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى، فإن تاب على هذا المعنى قبل حق تبارك وتعالى توبته قبولا وإثابة كما يقول. المعنى المهم في هذه المسألة وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يتوب إلا أن يتوب الله تعالى عليه، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن أهلا لتوفيق الله تعالى وأهلا لأن يفتح الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة فلن يتوب، ومن ثم لازم العبد أن يكون أهلا لتوفيق الله تعالى بالتوبة، فإن تاب أي فإن تأهل لأن يتوب الله عليه دل ذلك على أن الله تعالى يقبل هذه التوبة، وأن هذه التوبة إن شاء الله تعالى من التوبات الصادقة النصوحة. ده المعنى المهم الأول. المعنى المهم الثاني، من الإنسان يتعلم هذا المعنى ثم لا يكون أهلا لتوفيق الله تعالى هذا معنى خطر، يعني أن يبقى بلا توبة ولا يفكر في التوبة دل على أن الله تعالى لم يوفقه لأن يتوب، فإن تاب بغير توفيق حتى يعني إن خطر على باله الآخرة أو النار أو الموت أو غير ذلك مما يدفع الإنسان إلى التوبة، فإنه لا يكون مؤثرا في التوبة بحيث تكون هذه التوبة صادقة. ونحن معنا ده واضح ونحن مش واضح. فأخبر سبحانه وتعالى أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم، والحكم ينتفي الانتفاء الليتي. ونظير ذلك كذلك هدايته لعبده قبل الاهتداء، الحق تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، فما وفقهم الحق تعالى فاهتدوا، فلما اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وهذا معنى كما نقول كذلك ينبغي أن يتفطن العبد إليه. نظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته، يعني أن يهديه الله تعالى فيهتدي فيزيد الحق تبارك وتعالى هداية على هدايته وإيمانا على إيمانه، فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله تبارك وتعالى بها هداية على هدايته. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال الحق تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من عقوبة الابتعاد والتفريط والضلال الضلال بعده. فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. وهذه مسألة. نكمل. كمل يا اخوة ولا منتو. التوبة له والتوبة لها مبدأ ممتعن. لها مبدأ ممتعن. فمبدأها الرجوع الى الله تعالى بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا الى رضوانه وامرهم بسلوكه. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. هذا مبدأها ونهايتها الرجوع إليه في المعاد، الرجوع إلى الله تعالى في المعاد، وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله تعالى في هذه الدار الدنيا بالتوبة إلى الله رجع إليه في المعاد بالثواب. ماشي؟ وهو أحد التأويلات في قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي قال البغوي وغيره في تفسيرها: يعني يتوب إلى الله تعالى، يتوب إليه متابا، يعني يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل على غيره. التوبة الأولى في قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا، رجوعا إلى الله تعالى عن الشرك وغيره. والثانية رجوعا إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة. واضح؟ هذا أول التأويلات في قوله: من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأمر، أن الجزاء متضمن لمعنى الأمر، اللي هو ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فين الجزاء هنا؟ الجزاء فين في الآية؟ فإنه يتوب إلى الله متابا، هو ده الجزاء. الجزاء على التأويل الثاني يتضمن معنى الأمر، المعنى أهو. والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله تعالى وحده ولوجهه تعالى خالصا. ومن تاب، الجزاء اللي هو إيه؟ فإنه يتوب إلى الله متابة. هذا هو الجزاء. الثالث في قوله: ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة، أن المراد لازم هذا المعنى، بمعنى أن يشعر التائب ويعلمه بمن تاب إليه ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من، يعني فليعلم لمن رجوعه ولمن توبته. النبي صلى الله عليه وسلم لازم المعنى، يعني ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني يتوب إلى الله تعالى، فليعلم لمن هو يتوب وكذا لمن هو يرجع. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أحد التأويلين في الآية أي أعلم ما يترتب على مغره ولم يبلغ رسالته. ما لازم المعنى بيسموه، يعني المعنى الأول هو المعنى المتبادر من السياق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تفعل ذلك فما بلغت رسالة الله تعالى. هذا المعنى المتبادر من السياق. ولكن المتبادر بيسموه بقى لازم المعنى من السياق ان من لم يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى فانه يتعرض لعقوبته او لا، هو ده المعنى بقى اللازم هنا. عشان كده بيقول بقى من تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، لازم المعنى ان يعلم التائب وان يشعر بانه لمن يتوب ولمن يرجع. واضح؟ التأويل الرابع ان التوبة وهذا على معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الله فهجرته إلى الله ورسوله، أي فتلك هي الهجرة التي ينبغي أن يهاجرها الإنسان، يعني تلك هي الهجرة يعني إيه، تعظيما لشأنها وتفخيما لهذا المعنى، فأعاد الهجرة بنفس الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فتلك هي الهجرة الجيدة، فتلك هي الهجرة التي يجب أن تكون، فتلك هي الهجرة التي يساب صاحبها، أو غير ذلك من المعاني التي تؤكد على تفخيم معنى الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هذه هي الهجرة، هذه هي الهجرة، هذه الهجرة، وده المعنى. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة، فإن هي هذه التوبة، هذه التوبة، هذه التوبة. والشيخ يوسط المعنى فيقول أن التوبة أولا تكون بالقصد والعزم على فعلها، ثم إذا قوي العزم صار جزما وجد به فعل التوبة، فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلها، والثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. تمام، اللي وضحناه الأول يوضح المعنى بقى. والمعنى فمن تاب إلى الله تعالى قصدا ونية وعزما فتوبته إلى الله تعالى عملا وفعلا، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ماشي. فهنا مسألة جديدة وهي مسألة الذنوب. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة، إجماع السلف الاعتبار. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى نهاية الحديث تكفر ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فدل ذلك على أن الذنوب أو المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر. وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرائيلي أنه قال الذنوب كلها كبائر، فذلك بالنظر إلى ذات الله تعالى إلى جنب من يعصى، إلى عظمة الله تعالى وعظمة من يعصيه الإنسان، فتكون كلها كبائر ولكن بعضها أكبر من بعض. أما إذا كان القصد أنه ليست هناك صغار وكبائر فلا، وإنما المقصود من قوله كل هذه الذنوب كبائر المقصد بوقوعها في جنب الله تعالى، أي بالنظر إلى عظمة من عصي بها سبحانه وتعالى. ماشي. الثانية والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لمما أو تسميتها من المحقرات، كما في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على رجل فتهلكه، الحديث معنى. وكذا قوله تبارك وتعالى اللمم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. عندنا مسألة جديدة لا بد منها، مسألة مهمة تقول إيه؟ قالوا ومعنى الاستثناء في قوله تعالى إلا اللمم يعني أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها، أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبه، أي لا يتخذ هذه الكبيرة عادته. وهذا القول على قول من قال إن اللمم المقصود به الكبائر، والصحيح كما تذكر أن اللمم في هذه الآية هو المقصود به الصغائر، في قوله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الاستثناء هنا كما سيذكر الشيخ يسميه استثناء منقطع، مسألة موضحة شوية. ماشي، نقول ايه، نرجع تاني الكلام الذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك اللمم المحقرات كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحقرات الذنوب. وقد قيل إن اللمم المذكور في الآية من الكبائر، حكاه البغوي وغيره. قالوا ومعنى الاستثناء في الآية أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها. نحن اتفقنا على أن اللمم في الآية هو الصغائر، وبعض أهل العلم كالبغوي وغيره ذكر أن اللمم من الكبائر، وقال على هذا المعنى يكون الاستثناء في الآية أنه يجتنب الكبائر ثم يلم بها مرة وينتهي، أو يأتيها مرة ويعود عنها، أو يتوب منها. ماشي، حتى يكون المستثنى زي بيقولوا بقى إيه داخلا في المستثنى منه. ما ينفعش يقول مثلا إيه ضربت الأولاد إلا بنتا، أو ضربت الإخوة إلا بنتا، ينفع لا بد أن يكون المستثنى من جنس الإيه مستثنى منه، إلا أن يكون الاستثناء منقطعا زي ما هنشوف في هذه الآية. ماشي، ومعنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة على قول من قال إن اللمم من الكبائر، أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبة. وعلى هذا يكون استثناء اللمم من الاجتناب، يعني استثنى اللمم من الاجتناب، يعني يجتنبونه إلا اللمم، تدخل الاستثناء في الايه في الاجتناب. ماشي ماشي، والجمهور كما ذكرنا على انه استثناء من الكبائر، يعني اللي بيقول بقى ايه ان اللمم ده من الكبائر يبقى الاستثناء عنده مش حاجه من الكبائر، مش يجتنبون هذه كبائر الاسم الفاحش، وانما الاستثناء عنده يكون من الاجتناب نفسه. الجمهور قال اللمم ده من الصغائر، والاستثناء هنا انما استثناء من الكبائر وهو منقطع، اي لكن يقع منهم اللمم، اذا يجتنبون كبائر الاسم والفواحش لكن اللمم قد يقع منهم. واضح فبقى كلام اللي هيجي بقى صعب، ما هاتش يفهم حاجة. نقول بعض الطلبة لا يستطيع أن يعف نفسه من سماع صوت الطالبات، فكيف السبيل والخلاص من هذا الداء، خاصة وأن التحكم في السمع أقل من التحكم في البصر؟ مشكلة؟ يعني ده صاحب السؤال معناه ان هو بيقعد بين الطالبات يسمع كلامه، ان هم قاعدين يتكلموا في الميكروفون يقعد بعيد عنه، ده اذا اضطر ان هو يعني لازم يقعد عشان يسمع. الكلام ده في الكليات النظرية مش محتاج قوي يعني ان هو يواظب على سماع صوت الطالبة، ويحاول جاهدا ان يكون بمعزل بقلبه وسمعه وبصره وجوارحه أن يواقع هذه الفتن، أو أن يلابسها، أو أن يقع في مكان هي فيه، أو أن يجلس في مكان مظنة وجود الفتن موجودة. بعدين خلاص يقع بقى في الفتن والمصائب، ما يقول يسيب المحاضرة 60 دقيقة المحاضرة إذا كانت سببا لأن يفسد قلبه وأن يقع فيما يغضب الله تعالى. ما هي الذنوب التي يطلق عليها الكبائر؟ ودي ان شاء الله سنذكرها في الدرس القادم على طول، اللي هي تعريف الكبائر. أقول ما حكم الإسلام في الصلاة بفانيلا حملات؟ ما هي الأداة؟ ليست من المروءة النحو، فإنه إذا وقف أمام إنسان يستعظمه أو يكبره أو يكبره أو غير ذلك، فإنه يقف على أحسن هيئة على أحسن حال، ويكون محرجا لو كانت هيئته على هيئة لا ترضي هذا المقام الذي يقف فيه. الله تبارك وتعالى أولى بهذا التمثيل والاحترام بني آدم الزائلين. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنا إذا اتفقنا على أن هذا الحديث صحيح أو حسن، وبعض أهل العلم بضعيفه، والشيخ ناصر بضعيف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة. المقصود بالكفر هنا يكون كفرا دون كفر على رأي الجمهور، إذا كان ترك الصلاة إذا كان تركها كسلا، ما إن تركها مستحلا يكفر، أو إن تركها جاحدا يكفر. إذا على رأي الجمهور إن ترك هذه الصلاة كسلا فهو فاسق، والكفر في الحديث يحمل على كفر دون كفر. ماشي. رواية عن الحنابلة على أن ترك الصلاة وحده كفر، هذه أحد الروايتين في مذهب أحمد. الرواية الثانية موافقة لرأي الجمهور، يعني رأي الجمهور على أن ترك الصلاة فاسق، والكفر في الحديث يحمل على كفر دون كفر كما ذكرنا، يعني يحمل على الكفر الذي لا يخرج من الملة، يعني يحمل على الكفر الذي لا يكون صاحبه مرتدا، إنما يحمل على الكفر الذي هو فسق أو كفر النعمة أو غيره. ماشي. ومذهب الحنابلة على روايتين للإمام، رواية موافقة لرأي الجمهور على أن ترك الصلاة يكفر ولكن كفر من كفر، والرواية الثانية على أنه كافر خارج عن الملة. واضح؟ ماشي. شان ذكرنا حديث الشفاعة المرة الماضية، قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. من مات موحدا لا يشرك بالله تعالى، وإن أتى من المعاصي ما أتى، قل لا يدخل في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ماشي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما، ما هي أسباب تقوية العزيمة؟ وهو الأول بيقول بقى أن سيدنا آدم عليه السلام لم يكن له عزيمة على ترك الأمر، فلا، الآية ليس معناها كذلك. لم نجد له عزما، أيوة لم نجد له عزما على المعصية. تفسير الآية: لم نجد له عزما على المعصية، يعني هذه المعصية لم يأتيها عزما، زي صاحب السؤال ما بيفصل. وكان الأول لا يقول لي ما أثبت قوية العزيمة وخلاص، بدل ما يقول لي آدم وعزما وكده يفسر تفسيرات غلط. ماشي. بهذه الطريقة في تفسير القرآن طريقة خاطئة لا يجوز الإنسان أن يتقحمها، إنما عندما يقرأ الآية أو غيرها عليه أن يراجع تفسيرا صحيحا لها قبل أن يتكلم في تفسير الآية. أثبت قوة العزيمة مسائل كثيرة كنا تكلمنا على كثير منها قبل ذلك، أولى الخوف وثانيها الحياء وثالثها المراقبة، ومسائل كثيرة للإنسان عزيز. أبي يسأل بيقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث المكفرات اللي هو الصلاة وغيرها مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ولقد تبت عن الكبائر بالإقلاع والعزم على عدم الرجوع والحزن الشديد على فعلها، فهل تقبل هذه التوبة دون إقامة الحد على فعل كبيرة من الكبائر كالزنا مثلا؟ أم التوبة وقبولها مقرونة بإقامة الحد كشرط للتوبة وصحتها؟ ونقول من اقترف من هذه القادرات شيئا فليتب بينها وبين الله تبارك وتعالى. إقامة الحد تكفير لهذا الذنب، والتوبة بينها وبين الله تبارك وتعالى هذه نرجو أن تكون كذلك مغفرة لذنوبها مكفرة له إن شاء الله تعالى. أمي أرجو أن تدعو لي، مش عارف سألت دعوات سألت دعوات لي مغفر لنا له. قولي ده سؤال مهم بس سؤال تحقيق شوية، هل نحن مؤاخذون بحديث النفس والخواطر المبعدة عن الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان ذلك كذلك فهل هناك طريقة للخلاص من ذلك؟ نحن عندنا سؤالين، سؤال مؤاخذة بحديث النفس، وسؤال اللي هو هل هناك طريقة الخلاص من هذا الأمر. طريقة الخلاص من حديث النفس والوسوسة هذه كنا ذكرناها منذ زمن، ذكرنا فيها عدة دروس التي ذكرها الإمام القيم اللي هي الأسباب العشرة التي تمنع هذه الوساوس عن الإنسان، ثم بعدها وضعوا خواطر الإيمان بدل هذه الوساوس اللي هو بسميها الإمام القيم طريقة الاستقامة، قطع هذه الوساوس وإبدال هذه الوساوس بوساوس بخطرات إيمانية. والأمر الثاني التأهب للقاء الله تعالى، كان بقول طريقين كده للاستقامة في طريق الله تعالى، الأولى قطع هذه الوساوس، والثانية التأهب وصدق أو صدق التأهب للقاء الله. قطع هذه الوساوس كل المسائل كثيرة، الخوف من الله تعالى أن يطلع على هذه الوساوس عليه، أو الحياء من الله تعالى، أو خوفه أن يسقط من عين الله سبحانه وتعالى، مسائل شرحنا فيها دروس كثيرة جدا دلال بتاع. أما هم نحن بقى مؤاخذون بحديث النفس والخواطر المبعدة عن الله تعالى، نقول المسألة دي كده بالتفصيل شوية يعني قلما تذكر، أنه ما يرد على النفس خمسة أشياء، أول حاجة الهاجس وبعدين الخاطر وبعدين حديث النفس وبعدين الهم وبعدين العزم. ماشي، والثلاثة الأولى الهاجس والخاطر هذه بإجماع أهل العلم لا مؤاخذة عليها. الهاجس ده ما يهجس أو ما يهجم على الإنسان من وساوس تمر على قلبه، والخاطر أن يحدث بها نفسه، يعني الخاطر يبقى يتقعد شوية كده، وبعدين حديث النفس تردد هذا الهاجس في نفسي يفعل أو لا يفعل، وبعدين الهم هو تأكيد بقى هذا الهاجس أن يقوم للفعل، والعزم خلاص نية الفعل. حديث النفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الله تبارك وتعالى عفى الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تكلم أو تعمل. فدل الحديث على أن هذه الثلاثة الهاجس والخاطر وحديث النفس مغفورة، إذا كان حديث النفس مغفور ما لم يتكلم أو يعمل يبقى الهاجس والخاطر كل ذلك مغفور ما لم يعمل أو يتكلم. ماشي كده، عشان دي مسألة مهمة الناس مش واخدة بالها منها. طيب فإن عمل بحديث النفس يعني إن حدثته نفسه بسوء فعمل، قال يؤخذ بالعمل وبحديث النفس. ماشي، ماشي كده. أما العزم فمؤاخذ به اتفاقا، عشان ده برضه بيجي يسأل واحد يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم. ويقول صلى الله وسلامه عليه في حديث اخر: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان يحرص على قتل صاحبه، فاخذه الشرع او الشرع اخذه بعزمه على قتل صاحبه، فدل على ان الانسان مؤاخذ بالعزم، صح؟ والأوضح من ذلك موضوع التوبة اللي احنا بنتكلم فيه، ان من شروط التوبة الصحيحة ان يعزم على ان لا يعود. طب فان عزم على ان يعود ولم تكن هذه التوبة صحيحة، ويؤاخذ بالذنب الذي اتى. جواب حديث واضحة. يبقى اتفقنا الثلاثة الاولى هذه من الهاجس والخاطر، حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان ما لم يفعل أو يتحدث، فإن فعل أو تحدث أخذ بالعمل وبحديث النفس. والهم كذلك مغفور، أن يهم الإنسان بالسيئة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهم بالسيئة فلا يفعلها فتكتب له حسنة، فإن فعلها كتبت سيئة واحدة. إذا وكذلك الهم مغفور.